بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ولا زال الكلام في زكاة بهيمة الأنعام، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. سبق بيان هذا الحكم، وهو أن الأصل فيما يخرج في زكاة بهيمة الأنعام أننا نخرج الأنثى، نخرج الأنثى إلا في هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى في الثلاثين من البقر، فإذا كان عنده ثلاثون من البقر قلنا فيها كم؟ تبيع أو تبيعة، فيجوز إخراج الذكر هنا. وفي ابن لبون مكان بنت مخاض، قلنا إذا كان عنده 25 من الإبل فالواجب ماذا؟ فالواجب بنت مخاض. فإن لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون، هكذا جاء النص. ابن لبون هذا عمره كم سنة؟ عمره سنتان. لماذا سمي ابن لبون؟ لأن أمه غالبا تكون قد ولدت وذات لبن في هذا الوقت، يعني لبون هذا وصف لأمه. طيب، إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا، هذه الحالة الثالثة. الماشية التي عنده كلها ذكور فلا نكلفه أن يشتري أنثى، إنما يخرج ذكرا منها. عنده مثلا 40 من الغنم كلها ذكور، فماذا يخرج؟ يخرج واحدا منها أو مراضا. لو كانت كل الماشية مريضة فيخرج واحدا منها كذلك، لأن الزكاة إنما جاءت لمواساة، مواساة الفقراء، وليس المقصود بها إدخال المشقة على المكلف. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها. بالنسبة للغنم قلنا في 40 شاة شاه، ولم يذكر في الحديث سن الشاه، سنها التي تخرج. فيقول هنا الشاة إذا كانت من الغنم فلا بد أن تكون جذعة، والجذع من الضأن ما له 6 أشهر، وهذا السن هو السن المعتبر في الأضحية وفي العقيقة وفي الهدي في الحج، أن الجذعة من الضأن عمرها 6 أشهر. ومن المعز ثنية، يخرج ثنية من المعز، والثني من المعز عمره كم سنة؟ ما له سنة. وهذا أيضا نفس الكلام الذي نقوله في الأضحية وفي العقيقة وفي الهدي، إنه لا يجزئ من المعز إلا ما أتم سنة. أو السن المنصوص عليها، السن المنصوص عليها رأيناه في أي زكاة؟ في الإبل بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. ورأيناه في البقر تبيع، تبيعة، مسن، مسنة. إذن في الإبل والبقر نخرج السن المنصوص عليها. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. لو أنه أراد أن يتبرع ويزداد أجرا، فبدلا أن يخرج مثلا بنت مخاض أخرج بنت لبون، وهذه أغلى وأكمل، فإذا اختار سنا أعلى فهذا له. أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. ليس عنده إلا غنم صغيرة لم تبلغ 6 أشهر، عنده 40 من الغنم ليس فيها غنمة كبيرة، فيخرج من الصغيرة، كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور أن الإنسان عنده 40 من الغنم سنها صغيرة وحال عليها الحول؟ تصور؟ نعم. الكبار ماتت، هذا احتمال يكون عنده كبار وماتت، ولدت ولدت وماتت، لابد يكون ماتت لأنه ما يتصور. أو أنه أبدلها، كان عنده كبار فأبدلها بصغار في الحول. طيب، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، يعني هذا فيها التخليط هذا، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. عنده صحاح ومراض كبار وصغار، فيخرج واحدة على قدر المالين، هذه عملية حسابية. مثلا عنده صحاح وعنده مراض، ننظر في عدد الصحاح، يعني مثلا عندهم 100، عنده 100 من الغنم، فالصحاح وجدناها 75 والمراض 25، الصحاح الآن 3/4 والمراض ربع، فنخرج فنظرنا في قيمة، ننظر في قيمة الصحيحة وقيمة المريضة، وننسب الصحيحة إلى الأصحاء والمريضة إلى المرضى، والمجموع هو الذي نخرجه. نعيد المثال، عنده صحاح، يعني القاعدة هكذا، ننظر إلى الصحيحة، إلى قيمة الصحيحة، وننسبها إلى عدد الأصحاء، وننسب قيمة المريضة إلى عدد المرضى، ومجموع القيمتين أو مجموع النسبتين هو القدر الواجب إخراجه. فقلنا إن عدد الصحاح 3/4 والعدد المريضات ربع الغنم، وقيمة الصحيحة مثلا فرضنا أنها 400، فثلاثة أرباع 400، لأن الصحاح 3/4 الغنم، فنأخذ 3/4 قيمة الصحيحة، 3/4 400 تساوي كم؟ 300. طيب، وجدنا المريضة قيمتها 200، ونحن قلنا إن المرضى بنسبة الربع، فنأخذ ربع قيمة المريضة وهي كم؟ 50. ف300 زائد 50 يعني 350، فنأخذ منه غنمة شاة صحيحة قيمتها 350. بهذا نحن أعملنا هذه النسب وأخذنا شيئا وسطا راعينا فيه عدد الغنم. إذا نعرف قيمة الصحيحة وقيمة المريضة، وننسب الصحيحة إلى عدد الأصحاء والمريضة إلى عدد المرضى، و مجموع النسبتين هو القدر المخرج كما في هذا المثال. وإن كان فيها بخاتي وعراب، بخاتي يعني الإبل جمع بختية، الإبل البختية إبل غير عربية، وهي التي لها سنامان، لها سنامان، السنام اللي هو أعلى الذي على ظهر الجمل، السنام يسموه الصنم بالسين طبعا، السنم. طيب، البخاتي والعراب وبقر وجواميس، ونحن سابقا قلنا إن البقر يأخذ حكمه الجواميس، واختلف في البقر الوحشي هل فيه زكاة أو لا، روايتان في المذهب. وعنده معز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. أيضا تراعى قضية النسبة والتناسب هذه وتحسب. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، اختلط جماعة يعني من أصحاب الغنم السائمة، في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. إذا اتحدوا في هذه الأشياء، هذه الخلطة قد تكون خلطة أعيان، كما لو اشتركوا في عين الغنم مثلا، ورث أخوان تطيعا من الغنم ولم يقسم التركة، فهذه خلطة أعيان. وقد تكون خلطة أوصاف، كل إنسان مثلا رجل يملك 40 من غنم وأربعين وأربعين، ولكن يتحدون في هذه الأمور الخمسة أو الستة، مرعاهم المرعى الذي ترعى فيه الغنم واحد، وفحلهم الفحل الذي يطرق هذه الغنم واحد، ومبيتهم مكان المبيت، ومحلبهم مكان الحلب لو كان الحلب له مكان خاص، ومشربهم المكان الذي يريدونه لشرب الماء. فإذا اتحدوا في هذه الأشياء حكمنا على هذا الخليط بأنه شيء واحد، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وفي الحديث لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق. ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء يسرحون مع بعض كما رأيتم في المرعى وفي المبيت وفي المحلب وفي المشرب وفي الفحل، فنعطيهم حكم زكاة الشيء الواحد. فلو فرض أن زيد له 40 من الغنم، وعمر له 40 من الغنم، ومصطفى له 40 من الغنم، هذه كم؟ 120، واجتمعت في مكان واحد بهذه الشروط، كم زكاة 120؟ شاة واحد. بينما لو كنا نتعامل مع كل إنسان وما يملكه لقلنا على زيد كم؟ لقلنا على زيد شاه، وعلى عمر شاه، وعلى مصطفى شاه. لكن لما اجتمعوا، ولم يجتمعوا حيلة، يعني ليس اجتماعهم تحيلا على إسقاط الزكاة، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني فرارا من الصدقة، إنما هذا هو حالهم طول السنة، فنعاملهم معاملة زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض أو أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. 120 هذه أخذنا فيها شاة واحدة، أخذناها من زيد، لكن هو ما الواجب عليه في الحقيقة؟ هم ثلاثة الآن، فالواجب عليه ثلث شاة، فيرجع على أصحابه، يأخذ من عمر ثلث شاة، ويأخذ من مصطفى ثلث شاة، فيرجع إذا أخذ المال من واحد منهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، يعني لو خلط الناس، خلط رجلان ماليهما، مثلا عنده 100 جرام من الذهب وهذا 100 جرام من الذهب، ووضعوهما في محل للتجارة، فالخلطة لا تؤثر، نقول هذا عليه بقدر ما عنده 100 وهذا عليه بقدر ما عنده 100. لكن الشخص الواحد إذا كان له غنم في أماكن متعددة، وهذا يحصل لأهل البادية، يكون عنده غنم في هذه المدينة وغنم في هذه البادية وغنم في هذا المكان وكلها سائمة، فالشخص الواحد إذا كان له غنم في أماكن متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض في قول جماهير أهل العلم، كما حكاه في الشرح الكبير أن هذا قول جماهير أهل العلم. ويكون معنى الحديث لا يجمع بين متفرق، أي للأشخاص المتنوعين لا نجمع بين المتفرق، زيد عنده مكان هنا في أسيوط وعمر عنده في سوهاج، فلا نجمع بين متفرق، ولكن إن كان الغنم لشخص واحد فنحن نجمع بين المتفرق، غنمه هنا وغنمه في القاهرة وغنمه في مطروح، كل هذا نقول عندك كم من الغنم، فيقول عندي 300 فنزكي 300. إذن صاحب الغنم الواحد إذا تفرقت جمعنا بينها وزكيناها زكاة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهو نوعان، أحدهما النبات، والنوع الثاني سيذكره وهو المعدن. فالأول النبات، والنبات يشمل الحبوب والثمار، يشمل الحبوب والثمار. يقول النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. اشترط شرطين في الحب أو في الثمر، يكال ويدخر. يكال مثل القمح والذرة والشعير، كل هذه مكيلات، ويدخر أيضا هذه الحبوب تدخر. وعندنا بالنسبة للثمر عندنا التمر، التمر يكال ويدخر، وعندنا الزبيب، العنب يصبح زبيبا فيكال ويدخر، ومثله اللوز والفستق والتين على الصحيح، التين على المذهب أنه لا يزكى، لكن رجح في الإقناع ورجح ابن عثيمين أيضا أنه يدخر فيزكى. الحب الذي يكال ويدخر ولم يشترط أن يكون قوتا، لم يشترط، يعني نقول ولو لم يكن قوتا، يعني مثلا الحبة السوداء هذه حبة البركة، هذه تكال وتدخر وليست قوتا، وليست قوتا، وهكذا أشياء أخرى. فاشترط فقط شرطين في الحب وفي الثمر، أن يكال وأن يدخر. وأما الذي لا يكال أو لا يدخر كالفواكه والخضروات فهذه لا زكاة فيها، يعني البصل مثلا يكال ويدخر، هذا يدخر لكن لا يكال، والثوم لا يكال، فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة، فهذا حكم آخر سيأتي معنا إن شاء الله. لكن بالنسبة للزروع والثمار، الحبوب والثمار، فإن الزكاة فيما يكال ويدخر، لابد من اجتماع هذين الشرطين، أنه يكال كيلا ويدخر ادخارا. والمقصود يدخر أن عامة الناس أو أكثر الناس يدخرونه، يعني بعض الناس قد يأكل التمر الذي عنده كله يأكله رطبا، فهذا لا عبرة بالواحد والاثنين، المقصود المجموع. إذا كان المجموع مجموع الناس، إذا كان هذا الثمر مدخرا عند عامة الناس أو أكثر الناس فهذا هو المعتبر. يقول نعم، البصل يعد عدا. طبعا نحن لا إله إلا الله، نحن نتكلم على المعيار القديم، المعيار الشرعي وهو القديم. طيب، قال إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق. انتبهوا للشرط هذا، خرج من أرضه، سواء كان يملك الأرض، سواء كان يملك الأرض أو يستأجرها، المهم أنه يملك الزرع أو يملك الثمرة. إذا خرج من أرضه التي يملكها أو يستأجرها وبلغ خمسة أوسق. ولماذا اشترط الشرط هذا خرج من أرضه؟ لأنه سيأتي معنا أن بعض الناس قد يملك النصاب، خمسة أوسق هذه عبارة عن 300 صاع، الوسق 60 صاعا، فقد يملك النصاب عن طريق أنه مثلا يشتغل في الحصاد يستأجره الناس للحصاد، أو عن طريق أنه يجمع ما سقط في أرض الناس فاجتمع له في نهاية نصاب، هذا لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يملك هذا القدر في وقت الوجوب. وقت الوجوب هو عند اشتداد الحب وصلاح الثمر، إذا اشتد الحب ستأتي الإشارة إلى هذا. فالذي جمع الغلة أو القمح فيما بعد هذا هل كان يملك وقت الوجوب؟ كان لا يملك، لهذا اشترط هنا قال إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، وهذا هو النصاب، نصاب الزروع الثمار أو نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وهو يقدر بالنصاب هذا 612 كيلو، 612 جراما، هذا النصاب. من ملك هذا فقد ملك النصاب، ومن ملك دون هذا فلم يملك النصاب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. 5 أوسق، الحديث رواه مسلم. قال والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بكسر الراء، رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل. بالتقديرات القديمة نحن قلنا الآن التقدير إما أن تقدر بالصاع فتقول 300 صاع، وإما أن تقدر بالكيلو يعني على سبيل التقريب فهو 612 كيلو جراما، هذا هو النصاب. من ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة، ويجب العشر، الواجب هو إما العشر وإما نصف العشر، إما العشر يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، السيوح المقصود به الماء الذي يسيح على الأرض، سقي بلا كلفة من السماء والسيوح، أو كان عثريا يعني يشرب بجذوره من الأرض، أو سقته السماء يعني بالمطر، المهم كل ما يسقى بلا كلفة فالواجب فيه كم؟ العشر. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي وهي السواقي والنواضح، يعني المقصود بها الحيوانات التي كانت تستخرج الماء، كان يستعمل الإبل ويستعمل البقر في استخراج الماء، ومثلها الآن المكائن، وكل شيء فيه كلفة فإن الشريعة خففت فيه الزكاة وجعلت الواجب كم؟ نصف العشر وليس العشر. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب، ما معنى بدا الصلاح في الثمر؟ أن يحمر ويصفر، بالنسبة للتمر يحمر أو يصفر وتدخله الحلاوة، أو يتموه بالماء بالنسبة للعنب، هذا وقت صلاح الثمر، وهذا يترتب عليه أحكام أخرى، فإنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم. وسئل ما بدو صلاحها؟ قال يحمر ويصفر، يصبح أحمرا ويصبح أصفر، أو يتموه العنب بالماء الحلو يصبح فيه ماء وفيه شيء من الحلاوة، ويشتد الحب، إذا اشتد الحب يعني يبس قليلا بحيث لا ينضغط، إذا ضغط عليها فهي يابسة. هذا اشتداد الحب وصلاح الثمر يقولون هذا إذا حصل أمنت العاهة، يعني بإذن الله لا يتلف، لا يتلف التمر ولا يتلف العنب ولا يتلف الحب إذا وصل إلى هذه المرحلة. إذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، يعني هذا هو وقت الوجوب. ولهذا لما يقولون لك الزكاة هنا على من ملك نصابا في وقت الوجوب، هذا هو، هذا هو وقت الوجوب. إذا متى تجب الزكاة؟ يعني ليس الإخراج، تجب الزكاة في الحب والثمر عند بدو الصلاح واشتداد الحب، وهنا تجب، ثم يستقر الوجوب إذا وضعت هذه الحبوب في مكان التجفيف ويسمى البيدر ويسمى الجرين ويسميه العامة هنا الجرن. إذا وضعت في مكان التجفيف استقر الوجوب، يعني لو هلكت قبل أن توضع في الجرين فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، يعني لما نقول أعطينا العشر تعطينا من المصفى بعد أن تشيل التبن وما شابه والسنابل وكذا. إذا كان الشيء يحفظ في سنابله كالأرز، هكذا يمثل الفقهاء ولا أدري الواقع ما هو الآن، قالوا إذا كان يحفظ في سنابله فإنه يخرج العشر، نخرج العشر من السنابل، نخرج العشر بالسنابل، الرز بقشره، عفوا بقشره، إذا كان يحفظ في قشره يسمى قشر. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. لا زكاة فيما يكتسبه، لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل في وقت حصاد الناس استأجروه على عمل معين، مثلا عندنا الحلاق في بعض القرى وربما لا زال يعطونه ماذا؟ يعطونه من الحبوب. فهذا الرجل لو جمع عنده 300 صاع هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب، لا تجب، لأنه لم يملكها وقت الوجوب، إنما أعطيت له جاهزة، أعطيت له بعد الحصاد. فلا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ما يلتقطه مما تركه الناس يأخذه ويجمعه من الأرض ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. بعض الناس يستأجرون غيرهم فيستأجرونه ليحصد معهم ويعطونه أجرته من الحب، فلا زكاة عليه ولو بلغ نصابا. سكت المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة وهي مسألة الخرص، أنه يسن للإمام للدولة يسن الإمام أن يبعث خارصا في وقت الوجوب فيخرص ويقدر، يقدر الزرع الموجود والثمر الموجود ويقدر كم سنأخذ منك أيها المزارع حتى يأكل المزارع براحته. يعني مثلا الآن صاحب النخل هذا هو يحتاج أن يأكل من الرطب، لو قلنا له لا طيب نحن سنأخذ، نحن لن نأخذ رطبا سنأخذ منه تمرا، سنأخذ منه تمرا، نأخذ منه مجففا ومصفى. إذا هو يريد أن ينتفع وأن يأكل وأن يهدي غيره في مرحلة الرطب، إذا الخارص يأتي ويقدر كم في نخل هذا الرجل، فقال هذا النخل الذي عندك يبلغ مثلا 600 صاع وهذا يسقى بكلفة ففيه نصف العشر، فيقول له تصرف براحتك كل واشرب، نحن سنأخذ كذا، سنأخذ كذا من التمر. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الخارص أن يدع الثلث أو الربع، يدع الثلث أو الربع على، ومخير الخارص هذا بحسب ما يراه من المصلحة. اختلف في معنى اترك الثلث والربع، هل معناه أن يترك له الثلث الثمر فلا يزكى، فلا يزكى لا يحسب، يعني يتصرف فيه بالأكل وكذا ولا يخرج منه زكاة، أو المعنى أنه يترك له الثلث والربع ليزكيه بنفسه، قد يحتاج أن يخرج الزكاة هو إلى جيرانه إلى أقاربه ولا يعطيه للدولة. هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن ترك الثلث والربع ليس معناه أنه لا يزكى، بل معناه أنه يترك له زكاته بنفسه ليزكيها بنفسه. ولا طبعا للأسف هذه الأحكام الآن تجدونها غريبة، لأن الدولة التي تجمع الزكاة قد غابت عن بلادنا منذ سنين طويلة، سنين طويلة، فبالتالي الناس لا يعرفون هذه الأحكام. والفقهاء يقولون لو كان الإمام لا يبعث خارصا فإن على المزارع نفسه أن يأتي بالخارص، ويقولون أجرة الخارص على رب الثمر هذا، يعني الدولة لا تتحمل، هو يأتي الكلفة عليه هو، الكلفة عليه هو، والله المستعان. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، يعني احنا قلنا النصاب 300 صاع، فرجل عنده 150 صاعا من القمح و150 صاعا من الذرة، يجب عليه الزكاة؟ يجب أو لا يجب؟ لا يجب، لا يضم هذا إلى هذا، لا يضم صنف إلى صنف. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة. التمر كله يعتبر صنف واحد، لكن فيه أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، فنحن نضمه، يعني عنده نخلة من هذا النوع ونخلة من هذا النوع ونخلة من هذا النوع، فجمعنا كله يسمى تمر. فإذا ملك 300 صاع 612 كيلو جراما فعليه الزكاة. ويخرج من كل نوع زكاته، احنا طلبنا الزكاة إما العشر وإما نصف العشر، فإذا كان عنده من كل نوع نخلة نقول له أخرج من هذه النخلة العشر أو نصف العشر، وأخرج من هذا النوع العشر أو نصف العشر. إذن نحن ضممنا أنواع التمر في تكميل النصاب وحساب النصاب، لكن عند الإخراج لا يعطينا من أرض التمور، يخرج من كل نوع زكاته إما العشر وإما نصف العشر. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، يعني عنده نخلة تمر رديء فأخرج العشرة أو نصف العشر من تمر أجود فله الأجر إن شاء الله. إذن هذا النوع الأول، النوع الأول من، طبعا لا نزاع بين الفقهاء، لا نزاع لا خلاف في أن التمر كله صنف واحد ويضم بعضه إلى بعض، لا نزاع بينهم في هذا. نعم، يسأل أخونا الكريم يقول هذا مطبق في المملكة؟ بالنسبة للثمار لا أعلم، لكن بالنسبة للإبل نعم، إبل والغنم يرسلون، قد يكون موجودا، لكن أنا كنت في منطقة ليس فيها النخيل والزروع. في المدينة ما كنت طبعا، كنت طالبا فلم أنتبه، يعني أصحاب الأموال هؤلاء في جانب ونحن في جانب آخر. طيب، يقول النوع الثاني أي مما يخرج من الأرض هو المعدن، المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو المعادن السائلة كالنفط بترول، لو كان الإنسان يعني يملك هذا، وأما الدولة فلا تلزمها زكاة البترول، لا تلزمها زكاة البترول، لأن هذا المال، المال الذي لبيت المال أو لعموم المسلمين ليس له مالك معين، هذا لا يزكى، مثل المال الوقف ومثل مال الصناديق المتبرع بها، هذه لا زكاة فيها، ليست مملوكة لشخص معين. فالمعدن، من استخرج من معدن نصابا من الذهب كما سيأتي 85 جرام من الذهب أو من الفضة أو ما يعادل النصاب وجب أن يزكيه، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، بعدما يسبك المعدن هذا ويصفيه يخرج الزكاة. ولا شيء في اللؤلؤ، واللؤلؤ يخرج من البحر، والمرجان والعنبر، العنبر هذا قيل إنه نبات البحر وقيل إنه روث أو قيء بعض دواب البحر، فلا زكاة في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. ولا شيء في صيد البر والبحر، لا زكاة في ذلك. قال وفي الركاز، وفي الركاز الخمس، الركاز يعرف بأنه دفن الجاهلية، دفن بكسر الدال، دفن الجاهلية يعني مدفون الجاهلية، يعني ما دفنه الكفار. وكيف يعرف؟ إذا وجد عليه أو على بعضه علامة لأهل الكفر أو سنة تاريخ يدل على أنه كان في زمن الكفار. دفن الجاهلية سواء كان هذا ذهبا أو فضة أو غير ذلك، أو حديدا أو رصاصا، هذا يسمى الركاز. الركاز، الركاز دفن الجاهلية. إذا كان عليه علامة الكفار عليه أو على بعضه، أما إذا كان عليه علامة تدل أنه في عهد المسلمين فلا يسمى ركازا، بل يعامل معاملة اللقطة، يعامل معاملة اللقطة. يعني لو اشترى إنسان أرضا من إنسان فلما حفر وجد فيها كنزا من الدولة العثمانية عليه تاريخ أو علامة، فهذا من كنز المسلمين، فهل المشتري يملكه بهذا؟ المشتري لا يملكه بهذا. هذه لقطة، وأول من يسأل عنها يسأل البائع، فإذا قال البائع لا أعرف ليست لي أو لم يأتي بالعلامات الصحيحة، فهذه لقطة يعرفها مدة سنة، فإذا لم يظهر صاحبها فهي له، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أحكام اللقطة. في الركاز، الركاز دفن الجاهلية، القاعدة في الركاز أن الركاز لواجده، الركاز لمن يجده. فلو استأجرت من يحفر لك الأرض أو يبني لك بيتا فوجد العامل الركاز فهو له وليس لك، عشان لا تطمعوا يعني. إلا نعم حتى في بيتك، إلا إذا كنت أتيت به ليحفر لاستخراج الركاز، يعني الركاز لواجده، لواجده. فلو استأجرت من يحفر لك بئرا في بيت، أو من يبني لك أساسات البيت، أو يحفر لك لتبني أساسات البيت، فوجد هذا العامل الحفار وجد ركازا، فهو لمن؟ فهو له، للعامل هذا، وليس لصاحب البيت وليس لصاحب الأرض، إلا إن كنت أتيت به ليحفر لاستخراج الركاز أو الكنز. ويستثنى حالة أخرى، إذا دخل أرضك متعديا، إذا دخل أرضك أو بيتك، إذا حفر متعديا فلا ركاز له، وإنما يكون لصاحب المكان إذا دخل متعديا. طيب، الركاز هذا فيه الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر، يعني ذهب فضة حديد نحاس قل أو كثر، بلغ نصابا لم يبلغ نصابا، نخرج الخمس 20%، وهذا أقصى شيء يخرج في الزكاة، وهذا مناسب جدا لأن هذا الإنسان ما تعب ولا شيء. وهذا الخمس يذهب لمن؟ لأهل الفيء فقط، لله ولرسوله والفقراء والمساكين وابن السبيل، وباقيه لواجده، باقيه لواجده، قلنا لواجده، لواجده، ولو كان عاملا ولو كان مستأجرا للحفر، إلا أن يدخل متعديا أو أن يستأجر لاستخراج الركاز. فضل، وأنتم كلكم بتدوروا حول التمثال هذا. بالنسبة للتماثيل، أنتم تعلمون ما في الصحيحين أن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، فالصنم محرم بيعه، ولا يباع إلا إذا أذهبت صنميته، كسرته كسرا لا يلحمه غيرك بعده. يعني مش تكسر الرأس وتقول لصاحبه خذ فضل ولحمه بعدين، لا. إذا طمست الوجه، إذا كسرت الرأس، فجاز بيعه بعد ذلك، جاز بيعه. هذا طبعا كما قلتم يذهب أكثر قيمته، قد تبقى له قيمة لكن أقل بكثير. أحد الإخوة يقول لي هذا الصنم ب10 ملايين، لو أنا فعلت هذا سيصبح بمليون. قلت حلال جيد، مليون حلال نعمة، مليون حلال نعمة. طبعا نحن بعيد عن شرطة الآثار ومن علاقة، نتكلم الآن في أحكام عامة حتى ما حد يزعل علينا يعني. طيب الزكاة حتى، لا، الآن الخمس هذا في الركاز بدون تجارة، مجرد ما تحصله. أما الشيء اللي تتاجر فيه ففيه الزكاة كما سيأتي، بغض النظر ما هو، تتاجر في القطن، تتاجر في الزرع، تتاجر في الخشب، تتاجر في الطوب، الذي تتاجر فيه فيه زكاة التجارة بشروطها التي تأتي معنا إن شاء الله. هذا سؤال جيد. لو شرطت على الذي يحفر في البيت، لو وجدت شيئا نتقاسم، أو لو وجدت شيئا فهو لي، لا، أنت لا تملك أصلا، أنت لا تملك شيئا، ما خرج شيء حتى تشرط عليه. لكن ممكن تقول هكذا بغلبة الظن، إذا عندك مكان جيد تستأجره لاستخراج الكنز وليس لحفر البئر ولا للبيت. طبعا كل الناس ستأتي لك إذا عرفوا أنك أنت مستأجر. هذا الناس الآن يحتالون، يقول نحن نريد أن نبني، فيخفون القضية. إذا أنت تريد تفضح نفسك هذا، هذه مضرة من ناحية أخرى. طيب يقول المؤلف: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان ذهب وفضة. الأثمان المقصود بها الذهب والفضة. ولما أصبحت العملات الورقية في هذا الزمن أثمانا، فإن أكثر أهل العلم المعاصرين قالوا إن لهذه العملات ما للذهب والفضة من الأحكام، فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا، يعني يصبح فيها ربا الصرف، ذهب بذهب فمثله جنيه بجنيه إلى آخره. فالأثمان الذهب والفضة، إذن نقول: وما ألحق بها من النقود المعاصرة، النقود الورقية العملات، فإنها إذا ساوت الذهب أو ساوت الفضة وجبت فيها الزكاة. نبدأ أولا بالذهب والفضة. قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم تساوي بالتقدير المعاصر الآن 595 جراما، 595 جراما، هذا نصاب الفضة. أقل من هذا لا زكاة. فإذا بلغت هذا القدر ففيها 5 دراهم. 5 دراهم هذه ربع العشر، 2.5%. عندك 200 درهم تخرج منها 5 دراهم، هذه هي الزكاة المعروفة، 2.5% أو ربع العشر. عشر 200 كم؟ 20. وربع 20 كم؟ 5 دراهم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. 20 مثقال، المثقال هو كم؟ سبق معنا المثقال كم؟ مثقال الذهب كم؟ أو دينار الذهب كم؟ 4 جرامات وربع. تضربها في 20، إذن 85 جراما، نصاب الذهب 85 جراما، فيجب فيه نصف مثقال، يجب فيه ربع العشر. كم ربع عشر 85؟ عشرها 8.5، وربع العشر 2 وكم؟ قلتم وأقل شوية، 125. طيب، فإذا كان فيها غش فلا زكاة فيها. غش لأنه كان الذهب أو الفضة كان يخلط بغيره، بالنحاس وغيره، فالكلام على الذهب صافي. إن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، تأكد أنه بلغ النصاب. فإن شك في ذلك خير بين الإخراج، أخرج واعتبرها نصابا، وبين سبكها، يعني يجعلها سبيكة ويخلصها من الشوائب ليعلم قدر ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. لا زكاة في الحلي المباح، والذهب أو الحلي يباح لمن؟ للنساء، ولا يباح للرجال. تعده المرأة، تعده يعني تجعله، ليس بالضرورة أن تلبسه دائما، إنما هي أعدته للاستعمال، المعد للاستعمال أو للعارية، تعيره لجاراتها وقريباتها، فلا زكاة في هذا. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، أن الذهب، أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. ومذهب الحنفية هو وجوب الزكاة في هذا الذهب. والمسألة فيها أحاديث من الطرفين كلها ضعيفة، وفيها آثار من الصحابة، خمسة من الصحابة يوجبون الزكاة وخمسة لا يوجبون، وهي من مسائل الاجتهاد الكبيرة. وأكثر مشايخنا يفتون بوجوب الزكاة كاللجنة الدائمة، وفيها الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وأنا في الحقيقة متوقف في هذه المسألة، هل يجب الزكاة أو لا؟ الله أعلم. فيها قولان مشهوران، من يقول بوجوب الزكاة يقول كل عام، الحنفية يقولون كل عام إذا كان النصاب موجودا لم ينقص عن النصاب تجب الزكاة في كل سنة. الجمهور يقولون لا زكاة في هذا الحلي المعد للاستعمال المباح. قال: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. يعني هذا الكلام يفهم منه، لو كانت المرأة عندها مثلا كأس من الذهب، هذا يزكى أو لا يزكى؟ هذا يزكى، هذا لا يعد حليا، لا يعد حليا. ويباح للرجال من الفضة، هذا يذكره الفقهاء من باب المناسبة، من باب المناسبة يباح للرجل من الفضة ماذا؟ الخاتم، خاتم الفضة، وحلية السيف، والمنطقة التي توضع على الوسط، الحزام الذي على الوسط ونحوها يباح من الفضة. فأما المعد، أما الحلي المعد للكراء والادخار، الذي يؤجر والذي يدخر ولا يلبس، أو محرم كخاتم عند الرجل أو خواتم أو ذهب للرجل، المعد للكراء أو للدخار أو المحرم ففيه الزكاة، فيه الزكاة. طيب، بالنسبة للنقود قلنا إنها تلحق بالذهب والفضة وتدخل في زكاة الأثمان. والصحيح أن النقود هل نلحقها بالذهب أو نلحقها بالفضة؟ نلحقها بالأحظ للفقراء، بالأنفع للفقراء. الآن الذهب غالي جدا، نصاب الذهب قد يصل إلى 25,000، 85 جرام، اضرب في 300، نعم 30 كمان. طيب ونصاب الفضة، من يعلم جرام الفضة بكم الآن؟ كم؟ 11 جنيه، 11 في 595 كم يكون؟ يعني حوالي 6,000 جنيه. فنقول إذا ملكت نقودا فحتى تعرف هل عندك نصاب أو لا في هذا الزمن تقيس بالفضة وليس بالذهب، لأن هذا هو الأنفع الأحظ للفقير. فمن ملك 6,000 مثلا سنقول هذا ملك نصابا، ملك نصابا. نعم نعم لزاما، نعم هذا المرجح بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إن المال النقود الورقية فهي تلحق بالذهب أو الفضة، ولتقدير النصاب، يعني القضية كلها في تقدير النصاب، أما عند الإخراج فإنك ستخرج ربع العشر. لتقدير النصاب نقول تلحق بما هو أنفع للفقراء، فإن كانت الفضة أرخص قسنا وألحقنا النقود بالفضة. ومن يأتيه مال تباعا كما يدخره، كما يدخره كالذي يدخره الموظف من راتبه، من يأتيه المال تباعا فهو مخير بين أمرين: أن يجعل لكل مدخر حولا، وهذا صعب، يعني ما ادخرته في شهر رمضان له حول وتفصله عن مالك وتراقبه، وما ادخرته في شهر شعبان وفي شوال وفي إلى آخره. والطريقة الثانية وهي الأيسر أن تجعل شهرا واحدا، شهرا واحدا في السنة تزكي فيه جميع ما عندك، وهو أول شهر بلغ فيه المال نصابا، تثبت هذا الشهر وتزكي نقودك فيه كل سنة. فلو فرض أن إنسان بلغ المال النقود بلغت عنده النصاب في شهر رمضان مثلا، فنقول هذا شهر زكاتك، فننتظر حتى يأتي رمضان القادم ونقول كم في يدك. طبعا لو نقص المال عن النصاب سقط الحول ونبدأ حولا جديدا منذ اكتمل النصاب، لكن لو فرض أن المبلغ لم ينقص عن النصاب 6 في 7 حتى وصل مثلا إلى 15,000 في نهاية السنة في رمضان التالي، فإنه يزكي 15,000. في هذه الحالة يكون قد زكى عن الشهر الأول حقيقة، وبقية الشهور قد عجل زكاتها، وتعجيل الزكاة جائز. هو عجل زكاتها، يعني المال الذي في شهر شوال لم يحل عليه الحول، لم يحل عليه الحول، لكن هذه الطريقة هي أسهل طريقة. وإذا جاءه مثلا مال لكن مبلغ كبير أثناء الحول مجمد، مثلا جاءه فجأة مبلغ 20,000 مثلا، فهو مخير أن يجعل له حولا مستقلا بشرط أن يفصله عن ماله وأن يراقبه حتى ينظر هل نقص عن النصاب أو استمر عليه الحول أو لا. هو مخير بين أن يجعل له حولا مستقلا وبين أن يضيفه إلى ماله الذي يزكيه في شهر رمضان مثلا. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندنا مجموعة